وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد من الله علينا بحمده فضله وكرمه بشرح صحيح البخاري. وكما تعلمون فيه بعض السقط في التسجيل، بعد تتبع الشرح وجدنا 420 حديثا لم يتم تسجيله، وهذا بحمد الله عدد يسير مقابل ما في البخاري من الحديث. والبخاري 7563 حديثا، فكونه ما سقط 400 حديث هذا نذر يسير بحمد الله. وعندنا هذا الفصل كما سبق يكون نشرح هذه الحديث تبعها حتى يتم الشرح يكون كاملا بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يجعله خالص وجه كريم وأن ينفع به، إنه جواد كريم. وسأتي إن شاء الله بورقة غدا فيها بيان الحديث التي ستشرح، حتى يتسنى لمن أراد أن يتابع أن يأتي بالكتب أو بالكتاب اللي فيه الحديث. هذه إن شاء الله ستسجل في ورقة وتوزع عليكم غدا إن شاء الله. نسأل الله العون والتوفيق. الدرس الأول حديث 10 في كتاب الغسل، بقوله قال المؤلف البخاري رحمه الله تعالى: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نساء في الليلة الواحدة، وأن وله يومئذ 9 نسوة. يعني مؤلف رحمه الله أراد يبين أنه يجوز الجنب أن يخرج ويمشي في السوق وغيره، أي غير السوق، فله أن يخرج ويمشي ويذهب ويأتي ولو كان جنبا. ولا شك أن الأفضل أن يبادر بالغسل أو الوضوء على الأقل، لكن لو بقي على جنابه فإنه ليس بآثم وليس عليه حرج، والأفضل أن يغتسل. استدل فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة، في الليلة الواحدة، ولم يذكر أنه يغتسل بعد كل مرة، فهذا يدل على أنه يخرج من بيت الأولى إلى بيت الثانية وهو على جنابه، يحتاج إلى خروج ومشي خارج البيت في السوق. هذا هو وجه الاستدلال بهذا الحديث. وورد في بعض الحديث أنه كان يتوضأ، ورد في بعض الحديث أنه كان يغتسل بعد كل جماع. فقال له أبو رافع رضي الله عنه: يا رسول الله لو جعلته غسلا واحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا أزكى وأطيب. حديث السنن، حديث صحيح. وفي هذا الحديث يطوف على نسائه بغسل واحد في بعض الروايات، فدلت الحديث على أنه أحيانا يغتسل بعد كل جماع، وأحيانا يؤخر الغسل إلى آخر امرأة يطوف عليها. فالأمر في هذا واسع، إن اغتسل فهو أكمل، وإن توضأ فهو أيضا أولى من العود بدون غسل ولا وضوء. لكن لو تأخر الغسل فإنه ليس بآثم. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: فقلت له في بعض الألفاظ، بعض الحقيقة، كنت جنبا. فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس. وضبطت فتح الجيم: لا ينجس. هذا يدل على أن الجنابة حدث أكبر، ولكنه حدث معنوي وليست نجاسة حسية، والجنابة ليست نجاسة حسية، فالجنب لو لمس شيئا فإنه لا ينجس، ولو لمسه شخص ولو كانت يده رطبة فإنه لا يتنجس اللامس، فبدن الجنب طاهر، بدنه عرقه وريقه كله طاهر، فالجنابة حدث معنوي وليست نجاسة حسية. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن لا ينجس ولو كان جنبا، لكن يكون عليه الحدث ويجب عليه رفعه إذا أراد الصلاة، ولكنها ليست نجاسة حسية. أبو هريرة رضي الله عنه رأى أنه لا يليق به أن يقاعد النبي صلى الله عليه وسلم وهو على جنابة، فانسل، استحي أن يخبره أنه جنب فانسل، لما لها عنه النبي عليه الصلاة والسلام انسل، يعني خرج خفية وذهب يغتسل، فتفقده النبي عليه الصلاة والسلام فسأله عن سبب ذهابه، أين كنت يا أبو هريرة؟ يعني ماذا ذهبت؟ فذكر له السبب، قال إني كنت جنبا وكرهت أن أقاعدك وأنا جنب، فبين له عليه الصلاة والسلام أنه لا بأس بجلوس الجنب مع الناس أو في السوق أو في أي مكان إلا المسجد، فإنه لا بد أن يغتسل، لقوله تعالى ولا جنبا، يا أولئك الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل، ولا جنبا يعني لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب إلا عابري سبيل، والمراد بالصلاة الصلاة ومحلها وهو المسجد، إلا عابري سبيل أي مجتازا مارا بالمسجد، فالمرور لا بأس به، ولكنه لا يجوز للجنب أن يبقى في المسجد حتى يتوضأ أو يغتسل، وإذا توضأ جاز له الجلوس لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فإنه ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتوضعون ويجلسون في المسجد وهم جنوب، فالوضوء يخفف الجنابة فلا يصدق عليه أنه جنوب، إذا توضأ خفت الجنابة لأنه غسل أشرف أعضائه وهي أعضاء الوضوء فخفت الجنابة فجاز له الجلوس. إذن يمنع الجنوب من الجلوس في المسجد. إذا احتلم وهو نائم في المسجد واستيقظ وجب عليه الخروج، ولا يجوز أن يكمل نومه بعد أن استيقظ وعلم أنه على جنابة، فإذا علم أنه على جنابة احتلم في المسجد وجب عليه الخروج، ويجوز له إذا توضأ أن يعود إلى المسجد، فإذا الجنب نقول لا يجوز أن يبقى في المسجد. أما الأكل والشرب سيأتي، والنوم سيأتي الحديث فيه أنه على سبيل الاستحباب. ورد عند أبي داود من حديث عمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا تقربهم الملائكة: كيفة الكافر والمتضمخ بالخلوق، وفي رواية لأبي داود الزعفران، والجنب إلا أن يتوضأ. لا تقربهم الملائكة، لا تقربهم الملائكة، والجنب إلا أن يتوضأ. فهذا ليس عقابا للجنب، لأن تقدم أنه يجوز أن يبقى على جنابة ما لم تحضر الصلاة أو ما لم يكن في المسجد، لكن عدم قرب الملائكة هذا لأن الملائكة لا تقترب من الأشياء، يعني الملائكة تحب النظافة والطهارة والروائح الطيبة، تتأذى من الروائح الكريهة، تتأذى من رائحة الثوم والبصل، وتنفر من الجنابة فلا تقرب الجنب. هذا ليس على سبيل الوعيد، إنما فوات الفضل، فوات الكمال، وليس على سبيل الوعيد. أما بالنسبة للكافر فهو خبيث، أما بالنسبة للمتضمخ بالخلوق فإنه عاصي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزعفر الرجل، متفق عليه من حديث أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، فإذا تزعفر فإنه وقع في محرم فلا تقربها، تقول هذه من باب العقوبة. وورد عند البزار زيادة والسكران، أيضا لا تقربه الملائكة، هذا باب العقوبة. لكن بالنسبة للجنوب نقول ليس على سبيل العقوبة، إنما على سبيل فوات الفضل وفوات الكمال، لا ولا على سبيل العقوبة، لأنه لا يعاقب على مباح، فالبقاء جنوب مباح، والأفضل أن يبادر بالغسل أو الوضوء. باب نوم الجنب. حدثنا باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ. كينونة الجنب أي استقراره وبقاؤه في البيت إذا توضأ. حدثنا ابن عيم قال حدثنا هشام الشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. هذه السنة إذا كان الإنسان جنبا وأراد النوم فالسنة أن يغتسل أو يتوضأ، ولا ينبغي له أن ينام على غير طهارة لأن الملائكة لا تقربه. السنة على الأقل أن يستنجي يغسل ذكره ويتوضأ، لكن لو نام على جنابة فليس بآثم كما سبق، لكنه فاته الفضل. وجاء عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ولا يمس ماء، رواه أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها، وبعض العلماء ضعفه قال أخطأ فيه أبو إسحاق، ولكن آخرين صححوا قال أبو إسحاق حديث حسن، ليس هناك دليل على أنه أخطأ في هذا الحديث، فالعلماء مختلفون في صحة هذا الحديث، لكن على كل حال إن صح فهو محمول على أنه نام من غير أن يمس ماء لبيان الجواز أنه فعله أحيانا لبيان الجواز، وكان أحيانا يتيمم كما جاء عند البيهقي قال الحافظ هذا محمول على ما إذا تعسر الماء، إذا تعسر الماء. والتيمم هنا جائز ولو في الحضر ولو مع وجود الماء، لأنه يتيمم فعل مستحب، أما الواجب أما ما يجب أو اشترط له الوضوء فلا يجوز التيمم بفعله، لكن هذا على سبيل الاستحباب. وقد تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام كما جاء عند مسلم، فلا بأس أن يتيمم لفعل ما تستحب له الطهارة، أما ما تجب له الطهارة أو تشترط فإنه لا يجوز أن يتيمم مع وجود الماء. مثل صلاة الجنازة، حضرت جنازة وأراد أن يصلي عليها ولو ذهب يتوضأ لفاتت الصلاة ورفعت الجنازة، هل يتيمم للصلاة على الجنازة مع وجود الماء؟ نقول لا، لا يجوز أن يتيمم، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة إلا بالطهارة. وصحيح أن صلاة الجنازة فرض كفاية، فإذا قام بها من يكفي سقطت من الباقي، فهي في حق الآن تطوع، لكن لا يجوز له أن يصليها بدون طهارة بالماء، لأن الطهارة شرط للصلاة، قول عليه الصلاة والسلام على الصلاة مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وصلاة الجنازة صلاة، فلا يجوز الإنسان أن يتيمم ليصلي على الجنازة أو يتيمم ليصلي نفلا مع وجود الماء، لكن يجوز أن يتيمم لرد السلام لا بأس، يتيمم للنوم إذا كان جنبا لا بأس، ولا سيما إذا تعسر الماء، إذا كان الماء حاضرا فلا يشرع له التيمم، لكن إذا تعسر الماء صار يحتاج إلى أحوار وليس حاضرا، هو موجود لكن يحتاج إلى شيء من المشقة في أحواره، فلا بأس أن يتيمم ولو كان في الحضر، لأن هذا مما يستحب له الوضوء ولا يجب أو يشترط. باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. وفي الحديث الأخر الأمر بغسل الذكر ليغسل ذكره ويتوضأ. إذا الأمر جاء بشيئين، غسل الذكر هذا الأول والثاني الوضوء، فهذه السنة يغسل ذكره ثم يتوضأ. باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى بن كثير قال حدثني الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. هذا ليس فيه ترتيب لأن الواو لا تفيد الترتيب، لكن ذكر حافظ الفتح أنه جاء في بعض الروايات ما يدل على الترتيب، فيبدأ بغسل الذكر ثم يتوضأ ثم ينام، وإن اغتسل فهو أفضل، نغتسل قبل النوم فهو أكمل وأفضل، ولكن إن تعاجز أو تكاسل فإنه يتوضأ والوضوء يخفف جنابه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أينام واحد وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تصيب جنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. ورد أيضا عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام في زيادة الأكل، إذا كان جنبا أراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة. أظن فيه بعد ذكر الشرب لكن يتأكد منها. فالسنة إذا أراد الجنب الأكل أو الشرب أو النوم السنة أن يتوضأ، وإن أراد البقاء في المسجد وجب عليه الوضوء أو الخروج، وإن أراد الصلاة فالأمر ظاهر أنها لا تصح إلا بالغسل. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. وقال تعالى وإن كنتم جنبا فالطهر. باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاول حدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله. إذا التقى الختانان، الختان الأول ختان الرجل والثاني ختان المرأة، وهذا لفظ مسلم. إذا جلس بين شعبها الأربع، وشعب الأربع فسرت في تفاسير كثيرة، أقربها أنها اليدان والرجلان، ومس الختان والختان هذا لفظ مسلم. إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان والختان فقد وجب الغسل. والمس هنا مفسر في الروايات الأخرى، في رواية الترمذي وجاوز الختان الختان، فالمس ليس المراد مس بعض الختان للبعض، المراد مس كامل ختان الرجل لكامل ختان المرأة. ومعلوم أنه لا يمسه كاملا إلا إذا توارت الحشفة. هذه لفظ ابن ماجه إذا جلس بين الشعب الأربع ومس وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. إذا مجرد مس بعض ختان الرجل لا يوجب الغسل، لابد أن يمس كامل ختان الرجل ختان المرأة، وهذا لا يحصل إلا بإلاج الحشفة. هذا محل إجماع ذكر ابن عربي نقله حافظ الفتح أن هذا إجماع أهل العلم أنه لا يجب الغسل إلا إذا أولج الحشفة فما فوق. أما ما دون العلاج مجرد اللمس أنه لا يوجب الغسل. وكان في السابق لا يجب الغسل إلا من الإنزال، فنسخ هذا الحكم كما سيأتي في الحديث التي بعده. باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبر أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني، أي لم ينزل؟ قال عثمان رضي الله عنه: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة. أفتاه عثمان رضي الله عنه بما كان في السابق في أول الأمر قبل النسخ، قال: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان رضي الله عنه: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الأخير لما إنما بينا لاختلافه. لهذا في أول الأمر أنه كان لا يجب الغسل إلا من الإنزال، هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. وقد بين النسخ أبي بن كعب رضي الله عنه كما رواه عنه الإمام أحمد بسند حسن، قال رضي الله عنه: كان ذلك رخصة في أول الإسلام ثم أمروا بالغسل. فدل هذا على أن الحديث التي فيها إنما الماء من الماء، هذا حديث رواه مسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع امرأته ثم يكسل أي لا ينزل، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا إذا أنزل. هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. أبي وكعب رضي الله عنهم بين أن ذاك متقدم، إنما الماء من الماء، وحديث عائشة رضي الله عنها إذا جلس بين الشعب الأربع ومس الختان فقد وجب الغسل، أنه متأخر وأنه ناسخ للأول. وهذا هو قول جمهور أهل العلم، في خلاف لكنه خلاف يسير، وقل الخلاف، كان موجودا في عهد الصحابة لكنه قل في عهد التابعين، ولم يقل به إلا أفراد معدودين من التابعين. والجمهور جمهور أهل العلم أكثرهم على وجوب الغسل بالإلاج وإن لم ينزل. أما رطوبة فرج المرأة فهذا فيه خلاف، والصواب أنه طاهر، والأمر بالغسل لا يدل على النجاسة، المراد غسل التنظيف والنزاهة وليس نجسا. فما يصيب المرأة ما أصاب المرأة منه، يعني ما أصاب المرأة منه، ما أصاب المرأة يقصد ذكره، لأن ذكره أصاب المرأة وحصل في شيء من رطوبة المرأة مع اختلاط المني منه ومنها إن كان أنزل، أو الرطوبة إن لم يكن أنزل، هذا على سبيل النظافة والنزاهة وليس على سبيل النجاسة. فالمشهور عند أهل العلم أن رطوبة فرج المرأة أنها طاهرة، وأنه إذا خرج منها رطوبة من الفرج أنها طاهرة ولا يجب عليها غسلها. واختلفوا في هل تنقض الوضوء أم لا، هل تنقض أم لا، لأنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر النساء بالوضوء من الرطوبة، مع أنها معروفة وكثيرة الخروج من النساء، وكنا يشهدن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقد تتأخر المرأة في انتظار الصلاة نصف ساعة وأكثر فتخرج من هذه الرطوبة، ولم تؤمر بالوضوء إذا خرج منها شيء من هذه الرطوبات، لتخرج من فرج المرأة بدون اختيار خلقة، تخرج خلقة جبلة، وهذا موجود عند عامة النساء، يخرج منها الرطوبة ولم تؤمر، لم يرد حديث خاصة بالوضوء. المسألة خلافية، والأقرب الله أعلم أنه لا يجب على المرأة الوضوء من خروج الرطوبة، لأنه لم يرد دليل خاص مع كثرته في النساء، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهن بالوضوء من تلك الرطوبة، لكن إن لم يشق عليها وتوضأت فهو أفضل، ولكن لا يجب عليها الاستنجاء لأنها طاهرة، ولكن الوضوء أحوط، وإن صلت من غير وضوء فلا حرج إن شاء الله. هذا نهاية الدرس اليوم، وغدا إن شاء الله عندنا درس في كتاب الحيض، وسنأتي بورقة كما سبق نوزع عليكم حتى تتابعوا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. وعلى آله وصحبه. ما هي؟